مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أرق التحية وعاطر المحبة في الله تبارك وتعالى نزفها إليكم، ونحن نبدأ هذه الأمسية المباركة ضمن برنامجكم صفحات. صفحات هي صفحات القلب، حين يقلب أحدنا وينبش في قلبه ليبحث عن كل خير. هذه الصفحات التي يقرأها حين يقلب جريدة، فتقع عينه على موضوع، أو هو يقرأ رسالة إلكترونية وصلته من صديق أو قريب أو زميل، أو لعلها رسالة نصية قصيرة. من كل هؤلاء نختار لكم في كل ليلة أمسية لنقضي فيها سويا وبشكل سريع مع قصة، ثم نكمل النظر فيما بين سطورها بعد فواصلنا. نقول وبالله التوفيق. يحكى أن هذه البداية التي تكون دائما للحكاوي للقصص، وما أعظم الفوائد التي تكون في الحكاوي والقصص، ولعلها تسلية وتسرية استخدمت حتى لقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك في القرآن كثيرا ليخبر عن حال الأمم السابقة. يحكى أن صيادا خرج إلى عمله، وعمله هو الصيد، وهو يخرج دائما قبل الفجر حتى يبدأ عمله من أول النهار وبنشاط وباجتهاد، ماخذ معاه شبكته رميها على كتفه وطالع باتجاه البحر. فوصل قبل الفجر بفترة أو عند الفجر ولسه الدنيا ظلام، وهو ماشي قبل ما يوصل على البحر تعثر في شيء تحت قدميه، فإذا هو كيس مليان حجارة. شال الكيس على جنب وقعد وحط الشبكة جنبه وقعد يتفرج على البحر ومنتظر الشمس تطلع. مسك حجرة من الكيس ورماها، سمع الصوت قط والحجرة قاعدة تنط في الماي، عجب الصوت، راح مسك حجرة ثانية وقعد يرمي، وهو في الظلام بيلمح حركة الدوائر اللي هي في الماء، واللي أحلها من هذا في أذنه صوت الماء مع الصخر. المهم يرمي وينتظر، يرمي وينتظر، وظل على هذا الحال حتى بدأت الشمس في الإشراق. وأول ما أشرقت الشمس وبدأت أشعتها تخترق نفس الصياد قبل ما تخترق الدنيا كلها، رأى أمرا صادما، ويمكن أن نقول أنه مصيبة بالنسبة له. إيش هي؟ شاف أنه الكيس اللي كان فيه الحجارة كله فضي، وما باقي في إيده غير آخر حجرة، ونظر إلى هذه الحجرة فإذا هي قطعة ألماس تلمع وبشدة. معقول؟ أنا اللي قاعد أرمي فيه من الصبح ألماس وما بقي غير هذه القطعة؟ فأخذ يبكي وينعي حظه العاثر، أنا فضيت الكيس بالكامل في البحر، أنا كبيت كل الثروة هذه وما صار عندي ولا شيء غير هذه القطعة. واثك لأمياه وحظي العاثر والكلمات اللي انتوا عارفينها والتي تستخدم للتشدق والكلام العجيب الغريب، لكن خلاصته ان صاحبنا فض كيس الحجارة اللي هو اصلا حجارة كريمة والماس فضى وين؟ في البحر، وما باقي غير معاه غير قطعة واحدة. هل انتهت فصول القصة؟ اعتقد انها في الظاهر انتهت، ولكن بين السطور كلام كثير نقف معه سويا، ولكن بعد الفاصل فارقوا معنا.
صفحات يحلق فكرك.
مرحبا وسهلا بكم مرة أخرى، ونحن نستمر وإياكم مع صاحبنا الذي يظن أن حظه عاثر بالكامل، هذا الصياد اللي طالع يصطاد وقبل الفجر لقي كيس تحت رجله بدأ يرمي ما في هذا الكيس حتى أشرقت الشمس، فلما أشرقت عليه الشمس لقي في إيده حجر وهو آخر حجر في الكيس، فهذا الحجر الأخير كان عبارة عن قطعة ألماس أو حجر كريم هي كل ما بقي في الكيس، فأخذ يندب حظه وينعي حظه العاثر. ليش سوى في نفسه هذا الكلام؟ أعتقد أن الصورة مأساوية ولكن فيها بعض الإشراق وبعض النور. نقول صاحبنا هذا مثل كثير من الناس حياتهم ملآنة بالمجوهرات، وقد يتعثرون في هذه المجوهرات. تحت رجلك كنوز وبين يديك كنوز أكثر، ولكن أنت مش عارف قيمتها. هذا الرجل هو خارج لعمله، ما أجمل أن يخرج الواحد منا إلى عمله بنفس مشرقة مع بداية اليوم. للأسف بعض الأحيان يكون الواحد طبيعة عمله تفرض عليه هذا الأمر، ولكن البعض الآخر اختار لنفسه هذه الطريقة واختار لنفسه هذا، خلينا نستخدمها باللغة الإنجليزية كما يرددونها دائما، لايف ستايل، نمط الحياة. هذا النمط اللي هو قلب السنة الكونية اللي خلق الله عز وجل الناس عليها، أنه ينام بالنهار ينام بالليل ويصحى بالنهار، لكن هو صار بالعكس، ينام بالليل ينام بالنهار ويصحى بالليل. المهم هذا ماشي على الصورة الطبيعية، رايح إلى عمله في أول النهار وماخذ معاه أدواته، ورايح بشبكة الصيد، والرزق صيد، وفرص الحياة صيد. تحتاج من يحسن اصطيادها ومن يختار الوقت المناسب والأدوات المناسبة لهذا الصيد. وكثيرا ما يكون واحد من عنده من الشطارة الكثير، ولكن ما عنده القدرة على الصيد لأنه بيختار توقيتات مناسبة أو أدوات غير مناسبة. وهذه النقطة التي يجب أن ننتبه إليها في حياتنا، أنك تكون مع ما تحسن من الصنعة، اخترت التوقيت والأداة المناسبة حتى تكتمل لك الصورة بالكامل، لأن عنصر واحد لن تقوم عليه الدنيا ولن تقوم عليه مقومات النجاح. المهم صاحبنا هذا خارج، وما أكثر ما نعاني من أن احنا ما بننظر إلا تحت أقدامنا فقط. هو شايف تحت قدمه تعثر في هذا الكيس، راح شاله بدون حتى ما يعني نفسه يلقي نظرة داخله. افتح الكيس اللي انت هذا شايله، مسك الكيس وبدأ يرمي ما فيه، يرمي الجواهر. الجواهر هذه عبارة عن ايش؟ عبارة عن ميزاتك، عبارة عن خبراتك، عبارة عن سنوات عمرك اللي احنا فرحانين وبنحتفل بيها ان كل سنة عدى من عمرنا، وهابي بيرثدي تو يو. لا نتكلم الان حتى ما ندخل في متاهات وتفصيل والكلام هذا، لكن بنقول هذا الاحتفال او هذا الاحتفاء بعمر او بسنة، ما أجمله لو كان احتفاء فعلي فيما يتعلق بإنجازك. العشرين سنة اللي عدوا، أو الخمسة وثلاثين سنة، أو الأربعين سنة، الشمعات اللي أنت قاعد تطفيها، أنت قاعد تطفيها فعلا، أنك أنت طفيت كل هذه السنوات، لأن كل سنة تشكل حجر أنت رميته في الماء، ارميه في البحر دون أن تنظر إلى الفائدة. أيام قاعدة تمر دون أن تكون هناك خبرات تضاف إلى حياتنا، دون أن تكون هناك فائدة. هذه السنة التي مرت من عمرك هي عبارة عن خبرة وعن مؤهل وعن أداء وعن إنجاز أنت فقدته، أنت لم تحصله، أنت لم تستفد منه بالشكل الكافي. فقدته لأنه ليس الوقت الصحيح وليست الطريقة الصحيحة للاستفادة منه. إذن المحصلة أنت فشلت في الاستفادة من هذه السنة اللي عدت من عمرك. سنة عدت وراحت ولا زلت فرحان وقاعد تحتفل بها. ما أسوأ أن نضيع ما بين أيدينا من كنوز دون حتى إلقاء النظر عليها. كثير من الناس يكون مستمتع بأجمل ما في الدنيا من خيرات الله تبارك وتعالى، أو يملك أعظم خيرات الله تبارك وتعالى، ولكن لا يعرف قيمة هذه الكنوز إلا متى؟ إلا بعد ما يفقدها. وأكبر دليل على هذا الأمر إيش هو؟ أكبر دليل هو صاحبنا اللي تغرب وساب بلده وراح يشتغل، السعي وراء الرزق أو وراء الأمور المشروعة ما أجمله، ولكن ما أسوأه إذا لم يوظف بالصورة الصحيحة. واحد قضى عمره في بلاد الغربة يجمع الأموال درهم على درهم ودينار على دينار وجنيه على جنيه، وكل هذه المال يجمعها، ولكن دون أن يكون هناك تحصيل فائدة. هو لما نيجي نتكلم عن الزوجة الجميلة التي يعني جمع الأموال ليتزوجها، وكانت زوجة عنده عبارة عن صفقة وعبارة عن مهر ومشتريات في البيت وأثاث وغيره، هذا ما تسويه الزوجة عنده، أنفق كل هذه الأموال ليتزوج هذه الزوجة الجميلة وهو متزوجها مع وقف التنفيذ. إيش معنى متزوجها مع وقف التنفيذ؟ متزوجها 30 يوم في 365 شهر في السنة، اللي هو شهر الإجازة، لما بيجي ويترك عمله ويستقر مع زوجته لمدة شهر واحد في السنة. إذا هذا اسمه متزوج؟ الزوجة هذه اللي شافها بهذا الجمال أليست جوهرة؟ طبعا جوهرة، ولكن إيش هو سوى في هذه الجوهرة؟ ألقاها في البحر، صح ولا لا؟ تتمنى طول عمرك أن يكون عندك أولاد طيبين جميلين مطيعين. جميل، وكلنا نتمنى مثل هذا الأمر. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم أولادكم، وأن يرزق اللي منتظر هذه النعمة الربانية، ولكن ما يستعجلها، لأنه ممكن يكون الكنز الحقيقي في أنها ما جت لحد الآن. المهم الله أعطاه هذا الكنز، هذا الكنز ألا يستحق أن يستغل؟ لا يستحق أن يستمتع به؟ هي جوهرة إضافية أخرى، ولكن هذه الجوهرة أنت إيش سويتها؟ لما تركت هؤلاء الأولاد في دوامة العمل، في دوامة الحياة، في غابة الإسمنت التي زرعنا فيها للأسف، إيش سويت في هذا الكنز؟ رميته مرة ثانية في البحر. ومثله الأموال، الأموال اللي جمعت، إيش فائدة الأموال التي تدخر وتجمع حتى تعطى للأطباء؟ إذا من المستفيد؟ شخصين استفادوا بهذه الأموال. الطبيب اللي انت ظليت تجمع المال علشان في نهاية عمرك المال هذا ما استفدت منه، وجيت في نهاية عمرك وتعالج دكتور والله عندي مشكلة في الظهر في الديسك وركبي تعبانة، مشكلة في الكوليسترول، وعندي مشكلة في الأمر الفلاني والأمر العلاني، والفلوس اللي جمعتها طول عمرك قاعد تعطيها للدكتور، ولا هيبقى منها شوي هتعطيهم للورثة. إذا إيش سويت في هذا المال؟ المال جوهرة أخرى زي صاحبنا الصياد، رميتها في البحر، صح ولا لا؟ لكن في مشكلة أكبر، مشكلة أكبر من إلقائك الكنز الأول اللي هو الزوجة أو إلقاء الأولاد أو إلقاء الأموال أو إلقاء الصحة. أنت قاعد تستمتع بصحتك وبعافيتك، لكن إيش الفائدة من الصحة والعافية إذا ما كان في استمتاع حقيقي بهم؟ أنت تفقدهم وتلقي هذه الكنوز. المشكلة الأكبر من إلقائك لهذه الكنوز في الماء إيش هي تعتقد؟ المشكلة الأكبر أنك أنت مش عارف أنك قاعد تلقي كنز. هذا الصياد وهو قاعد يرمي، لو عارف أن اللي في إيده كنز كان احتفظ فيه، ولكن هو قاعد يرمي الحجر الكريم ورا الثاني، الألماس ورا الثاني، الذهب ورا الثاني، وهو مش عارف أنه قاعد يرمي كنوز. وأنت كذلك وأنا كذلك، حتى لا تكون مسألة اتهام، كلنا للأسف كذلك نقع في نفس المصيبة ونفس المشكلة، أن احنا كنوز بين إيدنا وإحنا قاعدين نرميها، ويا ريت وإحنا بنرميها بيقول لك أنا معايا فلوس، زي ما المثل ما بيقول لك اللي معاه قرش محير ويجيب حمام ويطيروا فلوسي، وأنا حر قاعد أطير هذه الفلوس وأنا قاعد أنفقها بهذه الصورة. لكن الأسوأ من ذلك، أنت حتى متعة الإنفاق بهذه الصورة لا تعرفها، أنت ألقيتها دون أن تعرف أنها كنوز، ألقيتها وإنت عارف أنها حجارة، وتستمتع باللحظة التي تلقي فيها هذه الحجارة، حجارة تلقى، حجارة ترمى، وإنت منتظر إيش؟ الإشراق، إشراق الشمس. الصياد مستني يقول لك هتشرق الشمس، بعد شوي ستشرق الشمس، بعد شوي هجلس مع زوجتي وهستقر وهستمتع بحياتي، بعد شوي سأستمتع بهؤلاء الأولاد وبمناقشتهم وبرؤيتهم يكبرون وبرؤية هذا وهو يكلمني وهذا وهو يمازحني وهذا وأنا ألعب معاه، سأستمتع بالصحة وسأستمتع بقوتي وبنشاطي، سأستمتع بأموالي التي جمعتها. هذا هو عبارة عن إيش؟ الشمس التي سوف تشرق والتي ينتظرها الصياد. ولن تشرق هذه الشمس أبدا. متى ستشرق الشمس؟ ستشرق في لحظة معينة، وهي حين تجد أن كل الكنوز التي في يدك نفدت وانتهت، خلصت الكنوز أعتقد، بس لسه في كنز واحد، لسه في حجر كريم موجود في إيد الصياد اللي هو اكتشف عنده لما أشرقت الشمس. خلصت؟ لا لسه ما خلصت، لأن صاحبنا في إيده جوهرة وعايزين ننبهه عليها حتى ما يرميها ورا الباقيين. ننبهه مع بعض، ولكن بعد الفاصل فانتظرونا. مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بكم فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ ونقول خلصت الجواهر اللي مع صاحبنا؟ لا والله ما خلصت، وهذا من حظه، وهذه النقطة المهمة التي يجب أن ننتبه إليها. صاحبنا قاعد يرمي طول الوقت في الحجارة على أنها حجارة، ويرميها في النهر ومنتظر أن الشمس تشرق حتى يبدأ في عمله الأهم اللي هو الصيد. عمل الأهم من وجهة نظره، منتظر أن الشمس تشرق. متى ستشرق الشمس؟ ستشرق حين تقرر أنت أن تشرق، الشمس اللي في داخلك، الشمس اللي أنت قررت أنها تكون لسه ما طلعت. صاحبنا عنده جواهر وقاعد يرميها واحدة ورا الثانية واحدة ورا الثانية، ولولا أن الشمس أشرقت لما اكتشف أن كل ما ألقاه جواهر. هذه اللحظة، لحظة إشراق الشمس، هي اللحظة التي يجب أن نتمسك فيها، يجب أن نقف عندها وقفة مهمة جدا. في عدة فوائد عظيمة في حكاية صاحبنا الصياد هذه، هو يمكن ما انتبه لها. أول نقطة أنه هو عنده العزم وعنده القرار أنه يشتغل، وأكبر دليل أنه رايح وماخذ شبكته ورايح يصطاد. ولكن في نقطة مهمة جدا يمكن فايدته في شيء آخر غير هو اللي شغال فيه. لما لا تبحث داخلك أنا إيش الأنسب لي، أنا إيش اللي ممكن أكون مبدع فيه؟ ابحث عما تحتاجه بداخلك أنت. فكثير من المرات تكون أنت واقف على طريق وطريقك بعيد كل البعد عن هذه النقطة. ما بقول غير مهنتك أو ابحث عن أمر آخر أو غير طريقتك في تربية أولادك أو في تعامل مع زوجتك، يمكن طريقة جيدة، ولكن لازم أنه بيكون في قصور. الكمال غير موجود في حياة كل واحد منا إحنا، وحتى سعينا للكمال هو السعي للكمال البشري. ولذلك رددوا دائما وقالوا: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الكمال. هذا أكبر عيب، أنه يكون عنده القدرة أنه يكمل وما استطاع أن يكمل نفسه. إذن أول نقطة ابحث هل هذا الأمر هو الأنسب لي والأوجه والأفضل. إذا كان هو اثبت عليه وطوره، إذا كان مش هو دور على غيره واختاره وامشي في الطريق الصح المناسب لي. هذه واحدة. والثانية، في يدك جواهر أخرى، حتى لو كانت كل الجواهر ألقيت لازالت في يدك جوهرة، لازالت في يدك جوهرة، والجوهرة لمعت بشدة مع سطوع الشمس ومع إشراقها. أول ما أشرقت الشمس بانت الجواهر. أنت اختار اللحظة اللي محتاج أن الشمس تشرق فيها، أنت حدد الوقت اللي تغير فيه المسار، لأن إشراق الشمس كان هو تغيير المسار. لمعت الجواهر، وضحت، وصارت الصورة واضحة بشكل جميل جدا. لما صارت الصورة واضحة بشكل جميل جدا اكتشفت أن اللي باقي معك جوهرة، وهي النقطة المهمة. أنت حدد الوقت اللي ستشرق فيه الشمس، حدد الوقت الحقيقي الذي ستغير فيه مسار حياتك. ونحن جميعا بحاجة إلى تغيير المسار إذا كان المسار ماشيين عليه غلط. حدد المسار، يعني إشراق الشمس موجود بإيدك أنت، الشمس طبعا بيد الله عز وجل، ولكن أقصد نقطة الإشراقة، نقطة الإضاءة التي تغير فيها حياتك من مسار إلقاء الحجارة إلى مسار الاستفادة من الجواهر، من مسار تضييع الوقت إلى الاستفادة من الوقت، الاستفادة الحقيقية. وهذه هي النقطة الثالثة. أنت أولا فكرت أنه والله هل ممكن فعلا أن هذا الطريق الأنسب اللي أنا ماشي عليه. الأمر الثاني دورت متى تشرق الشمس. الأمر الثالث قول لسه في جواهر ولسه الكنز باقي فيه، حتى وإن كان الكيس مليان وألقيت، طب ما أنت كنت هتظل فقير وصياد وما عندك شيء، لكن بقيت جوهرة واحدة. هي واحدة ولكن حين تثمر ستكون كبيرة، ستكون ثروة. وهذه هي الحقيقة، هو ضيع كنز ولكن باقي جزء منه، وهذا القليل أفضل من العدم، هذا القليل أفضل من لا شيء، أفضل من عدم وجود أي شيء إطلاقا. صياد رايح يصطاد سمكتين ولا ثلاثة رجع بجوهرة، صح طبعا أفضل لو كان رجع بكيس جواهر، ولكن الحمد لله على جوهرة. أنت أيضا راجع وقول في عندي جواهر، أكيد عندك جواهر موجودة. أهم جوهرة في حياة كل واحد منا حياته، الوقت الذي سيسأل عنه وسيحاسب عليه. خلينا حتى لو ما نظرنا للمسألة بمنظور شرعي بحت، ولكن في النهاية ستؤول إلى المنظور الشرعي عمرك اللي أنت بتسأل عليه. ما أجمل أن نعتبر عمرنا هو الكنز الرئيس الذي ندور حوله والذي نغتنمه والذي نستفيد منه، والأجمل منه أنه كل يوم يستثمر في شيء في قيمة مضافة. إيش هذه القيمة المضافة؟ القيمة المضافة أنك تفعل وتسوي وتترك. وهقول لك، هتقول لي أنت هتكلمني فقط عن قراءة القرآن وعن ذكر الله عز وجل، ما أجملها أن تكون هذه قيم مضافة في حياتنا، لكن معاها في أشياء أخرى، في خبرات مضافة أخرى ستضيفها إلى حياتك، ستنمي بها مهاراتك. حتى وأنت تؤدي عملك يجب أن تكون هناك قيم مضافة. بمعنى أنت شغال في أمر معين، إخواننا اللي موجودين معانا الآن وقاعدين يصوروا هذه الحلقات، أنتم ما بتشوفوا حد منهم، أكلمكم الآن. الناس هذه أعتقد أن لو كل واحد منهم اعتقد أن كنزه الأكبر في استخدام الكاميرا التي يستخدمها أو آلة الإضاءة وغيره على الصورة التي تعلمها من أستاذه، ووقف عند هذا الحد أعتقد أنه سيفشل في حياته. طيب إيش النجاح؟ النجاح أنه ينظر إلى الأشياء الموجودة في الكاميرا التي يستخدمها ويطور ويقعد معاها ويطور نفسه ويضيف شيء آخر أو مادة أخرى يتعلمها في هذه الأشياء التي بين يديه، وغيرها من الأشياء الكثيرة، غيرها من الأشياء الكثيرة التي يمكن الواحد منا قاعد يستخدم جهاز الكمبيوتر ليستخدم فيه أمر معين ويقول له خلاص أنا خبير في الكمبيوتر. طب أنت خبير في الكمبيوتر إيش معنى خبير في الكمبيوتر؟ خبير في بعض البرامج اللي أنت قاعد تستخدمها. ما أجمل أن تضيف قيمة مضافة أخرى وتتعلم برنامج إضافي، البرامج ما قاعدة توقف، كل يوم قاعد يأتي إضافة جديدة. فكرت أنك تطور نفسك؟ فكرت أنك تروح تأخذ دورة في شيء معين أو في أمر معين؟ فكرت تتعلم تمرين رياضي أو أمر معين يعود بالفائدة عليك وعلى صحتك؟ فكرت تقرأ في كتاب؟ فكرت فكرت فكرت. أعتقد أن هذه كلها كنوز وكلها قيم مضافة حقيقية موجودة بين أيدينا، وهي كنوز، ونحن نستمر في العبث للأسف حين نلقيها في البحر ولا ننظر إليها. لا، إذن الجوهرة الأخيرة الموجودة في إيدك هي حياتك، هي وقتك، هي جدول أعمالك. ولعلنا نكرر أنفسنا كثيرا ونقول الكثير يظنون أن الحياة ما فيها مجال لخرم إبرة، ما فيها مجال لأي عمل، وهذا الكلام غير صحيح. أولا إذا نظرنا بنظرة واسعة جدا وقلنا القبور ملأى بمن ظنوا أن الحياة لن تسير بدونهم، اللي شايف أن عجلة الحياة هتوقف أول ما هو يموت نقول لا، موتوا ما لك علاقة، غيرك كثير ظنوا هذا الظن والقبور ملأى بهم. طيب بصورة أخرى نقول عجلة الحياة هل ستقف عندما يتوقف الواحد منا؟ طبعا لا. وأكبر دليل بنقول لك روح زور أقربائك، صل رحمك، افعل كذا أو افعل كذا، تابع مدارس أولادك، كلها نقول لك والله أنا مش فاضي، والله أنا مشغول، لا يمكن، العمل والدنيا بتخلص والشغل ما بيخلص. أنا معاك إن الدنيا بتخلص والشغل ما بيخلص، لكن تخيل لو أن أحدنا أسأل الله يعافيكم جميعا مرض ودخل المستشفى وقعد 10 أو 20 يوم جلس في المستشفى، ما الذي صار؟ توقفت الحياة؟ طبعا ما توقفت، الحياة مستمرة. طيب الأعمال اللي كانت موجودة والمتلتلة والأوراق اللي موجودة على المكتب والوظيفة والمهام كل وقف، كل عمل له تجميد. ليش؟ لأن هذا قدر الله عز وجل. فلماذا لا نستغل الوقت دون أن يكون هناك مرض؟ فلماذا لا نستغل الوقت دون أن تكون هناك عوائق خارجية؟ ما أجمل أن يكون في حياتنا يوميا قيمة مضافة بشيء نتعلمه. إذا كان هذا الأمر متعلق حتى بذكر الله تبارك وتعالى، يا أخي أنت مش حافظ كل أذكار، احفظ ذكر إضافي، احفظ آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى، اتعلم أي شيء جديد في مجال عملك، في مجال عملك. لا أعتقد أنك ستصل للإتقان الذي يحبه الله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إلا بكثرة الممارسة في هذا العمل والمتابعة والنظر والبحث عن كل ما هو جديد في هذا المجال اللي أنت شغال فيه. أعتقد عندها سيختلف أدائك. إذن هناك قيمة مضافة ستضيفها كل يوم في حياتك إذا تعلمت جديدا. نلخص في الآخر ونقول صاحبنا ألقى الكنوز، وما أكثر الكنوز التي نلقيها في حياتنا. نلقي نعمة الزوجة ونعمة الأولاد ونعمة الصحة ونعمة المال منتظرين إشراق الشمس، والشمس ما راح تطلع إلا إذا احنا طلعناها من الداخل، إلا إذا وقفنا مع أنفسنا وقفة حاسمة نراجع فيها الأخطاء المتراكمة. والأمر الآخر، المشكلة الأكبر من ضياع الكنز أنك لما تضيع الكنز مش عارف أنه كنز، هذه مصيبتك الثانية والأكبر. الأمر الإيجابي في النقطة أنه لما ضاعت الكنوز بقي جوهرة واحدة، وهذه الجوهرة يجب أن تستغل بالصورة الأنسب، وهي أنت، وهي حياتك، وهي وقتك الذي يجب أن تضيف في كل يوم له قيمة جديدة ومعنى آخر، معنى جميل، وهو معنى الاستفادة من الحياة بالصورة الأنسب. هذه هي الجوهرة الحقيقية التي يجب أن تستغل ويجب أن ينظر إليها بعين الاعتبار. أسأل الله تبارك وتعالى أن نستفيد وإياكم من جواهر حياتنا وما أكثرها، وأن لا يكون في حياتنا عبث ولا مضيعة للأوقات، اللهم آمين. وحتى ألقاكم مع جوهرة أخرى وصفحة أخرى أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفحات.